أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الصديقة الزهراء عليها السلام هي الخير الكثير الذي أعطي لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولذا نجد هذا الخير على أصعدة متعددة وفي ميادين كثيرة. من أهم الميادين التي أبانت حقائق فيها ميدان التوحيد. كل الأنبياء والرسل أمروا أن يوضحوا حقائق التوحيد للخلق، لما للتوحيد من أهمية تنعكس على أعمال الإنسان وتوجب له المزيد من القرب. والصديقة الزهراء عليها السلام لها أدعية وكلمات توضح في بعض أدعيتها وكلماتها حقائق التوحيد الخالص الذي يريده الحق تبارك وتعالى، والذي جاء به القرآن الكريم. غير أن مفاهيم التوحيد تحتاج إلى إيضاح، وتحتاج إلى قابلية من لدن المتلقي. من جملة الموارد التي شرحت فيها حقيقة التوحيد ما جاء على لسانها عليها السلام في خطبتها عندما أرادت أن تشرح كلمة لا إله إلا الله، فأبانت حيثيات دقيقة لمعاني التوحيد. في هذا اليوم المبارك بمناسبة ميلادها الميمون يسلط الضوء على بعض الحقائق التي أوضحت من قبل الصديقة الزهراء عليها السلام. تقول في خطبتها: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة جعل الإخلاص تأويله. هذا ميدان عمل تريد أن تشرح ما يترتب على معنى التوحيد في مجال العمل. معنى أن ترى أن الله واحد له آثار. من جملة آثار التوحيد أن تكون الأعمال الصادرة منك لا تريد بها جزاء ولا شكورا من أحد، وإنما تريد الله تبارك وتعالى. لأن حقيقة التوحيد أن تعلم بأن الله حاضر وناظر ومتصرف ومهيمن على هذا الكون،
ممن ترجو غير الله؟ المكافأة والعطاء والجزاء وجميع المواهب والنعم ستكون من عند الله آتية وإليه أيضا راجع. إذن حقيقة التوحيد أو كلمة لا إله إلا الله تنعكس في ميدان العمل على الإنسان لتؤثر في جعل أعماله خالصة لوجهه تعالى، لا يريد من أحد جزاء ولا شكورا. لكن هذا يتوقف على الفهم الحقيقي لكلمة لا إله إلا الله، لأن معناها أن لا مؤثر في الوجود بحق إلا الله، جميع الأسباب تكون باطلة، والسبب الحقيقي في التأثير يرجع إليه سبحانه وتعالى. كلمة جعل الإخلاص تأويلا، يعني تعود في حقيقتها إلى إخلاص العبد بكل ما صدر منه من أعمال لله تبارك وتعالى. هذه الحقيقة السليمة والصحيحة، ما يريد الإنسان غير الله تبارك وتعالى. بعد والتوحيد أيضا نلحظ أيضا ما يترتب عليه. طيب احنا قلنا لا إله إلا الله، أي لا مؤثر في الوجود إلا الله. الوجود الحقيقي للحق تبارك وتعالى، وما عداه فوجوده يستمده منه تبارك وتعالى. لكن حقيقة وجود الحق تبارك وتعالى لا يمكن أن تعرف بكيف ولا تؤين بأين، ولا يتضمنها زمان ليقال متى. فالله تبارك وتعالى أين الأين فلا أين له، وكيف الكيف فلا كيف له، فلا يقال أين ولا متى ولا كيف لإدراك حقيقة ذاته المقدس. فكيف نصل إلى الله؟ البرهان لا يوصلنا إلى اكتناه حقيقة ذاته المقدسة، لأنه لا نستطيع أن نحيط به علما كما يتحدث القرآن. إذن حقيقة وصولنا إلى الله بالمعرفة القلبية. والصديقة الزهراء أيضا تشرح هذا المعنى فتقول: وضمن القلوب موصولها، يعني جعل الوصول إلى الله لا عبر البراهين، لأن البراهين غير قادرة على جعل الإنسان يستنه الذات أو يحيط بالذات المقدسة علما، وإنما يستطيع الإنسان بقلبه أن يتيقن بوجود الله، وهو ما يشير إليه الحق تبارك وتعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. صديق الزهراء تشير إلى هذا المعنى: وضمن القلوب موصولها. نعم، وأنارة الفكر معقولة، أنارة الفكر معقولها. ما معنى قولها وأنارة الفكر معقولة؟ يعني جعل الله تبارك وتعالى تلك البراهين الدالة على وجوده والموصل إليه بينة الوضوح في الأفكار عند تأمل الفكر وسبر أغوار الأدلة في الوصول إليه. وصل إليه لكن ما تكتنه ذاته، هي واضحة، يعني ليس هناك أوضح عند صبر الأدلة والإتيان بها من إيصال الأدلة إلى الحق تبارك وتعالى. ولذلك الصديقة الزهراء تقول: وأنار في الفكر معقولها. الصير هذه الحقيقة التوحيدية عبر الأدلة نيرة، يعني بادية الوضوح متجلية ما عليها إبهام وغطس، لا يسبقها ضلال، لأن الله تبارك وتعالى جعل الأدلة الدالة على وجوده في غاية الوضوح. وهو أيضا ما يشير إليه قوله تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، جعل الأدلة الدالة على وجوده في غاية الوضوح. وأنار في الفكر معقولها، من فكرة إلى فكرة، من دليل إلى دليل، إلى أن تكون الأدلة بينة الوضوح واضحة الدلالة في تدليلها على وجوده المقدس تبارك وتعالى. ثم تقول عليها السلام: هذه المعرفة التوحيدية التي نريد للخلق أن يصل إليها، نريد لأبنائنا وبناتنا أن يتوا عليها، لأن هذه هي معرفة القرآن في توحيد الله تبارك وتعالى. الممتنع من الأبصار رؤيته، ويجوز أيضا نقول من الإبصار، الأبصار والإبصار المصدر أو اسم الجارحة بمعنى واحد هنا. الممتنع من الأبصار رؤيته، بعد أن نعرف الأدلة الدالة على وجوده المقدس أيضا نتعرف أن الجوارح التي نستخدمها كالأذن السمع والبصر العيون والذائقة والشم، الله لا يحس ولا يجس ولا يرى ولا ولا ولا، جميع هذه الأشياء لا يمكن أن تصل. شوف الله، الله ما يمكن أن يرى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الممتنع من الأبصار رؤيته، بعد أكثر تريد أن تفصح الدار. ومن الألسن صفته، حتى الألسن هذه المقاول ما تستطيع أن تصف الله. ليش؟ احنا نعلم الأئمة من أهل البيت يشرحون الصفات معناها، الصفات تنبئ عن الموصوف. الله ما له صفات تستطيع أن تعبر عن ذاته، صفاته تدلل على كماله المطلق بس ما تبين حقيقة ذاته. ولذا نجد في القرآن الكريم تبيان لهذا المطلب: سبحان الله عما يصفون. الله منزه عن جميع أوصاف الخلق له تبارك وتعالى. من يصف الله؟ اللي الله اجتباهم واصطفاهم فوصلوا إلى حقائق التوحيد، هؤلاء أباح لهم الحق تبارك وتعالى أن يصفوا. سبحان الله عما يصفون، يعني تنزه عن وصف الواقفين لذاته، لأن الأوصاف لا يمكن أن تفصح عن كنه ذاته المقدسة. لكن أولئك الذين اجتباهم الله واصطفاهم أباح لهم أن يصفوا، لأن ذواتهم المقدسة خالية من شوائب الكدورة والرج، طهرهم تطهيرا. فهؤلاء ينبئون عن حقائق التوحيد، وتكون الأوصاف بإذنه تبارك وتعالى دالة على ذاته وكمال وجوده. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، أولئك الذين اجتباهم واصطفاهم واستخلصهم لنفسه. ومنهم الصديقة الزهراء عليها السلام، يتاح لهؤلاء أن يصفوا الحق تبارك وتعالى لأنهم من المصطفين، من الذين اجتباهم الله تبارك وتعالى. لذا تقول ومن الألسن صفته، نعم، ومن الأوهام كيفيته، حتى الوهم لا يستطيع أن يصل إلى تحديد الذات المقدسة، لأن الذات المقدسة لا يمكن أن يحط بها عقل ولا وهم ولا فكر. والقرآن أنبأنا عن ذلك، قال تبارك وتعالى ولا يحيطون به علما. ما يمكن أن تتشنه ذاته، فلو كان وهمك يحيط بذاته لكانت الذات محددة، والمحدود ممكن في وجوده، يعني ناقص. ووجود الحق تبارك وتعالى ووجوده هو الكمال المطلق الذي لا حد له في عالم الوجود الواجب. ولذلك الصديقة الزهراء هنا تقول ومن الأوهام كيفيته، الوهم أيضا غير قادر على أن يكتنه وأن يحدد الذات المقدسة لأنها هي الغنى المطلق الذي لا حد له. نعم. ثم تفصح أيضا عن معنى لا إله إلا الله، فتقول ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبله. الله أوجد الوجود هذا الذي نراه من سماوات وأراضين وأفلاك ومجرات، لكن الحق تبارك وتعالى أنشأ هذه الأشياء لأن هناك وجود، ومن هالوجود السابق الله أنشأ الأشياء. ما كان شيء، ما في شيء، حتى الله أخذ من ذلك الشيء وأنشأ عالم الوجود. احنا نقدر نسوي شيء لا من شيء؟ حد يقدر من الخلق يفعل شيئا لا من شيء؟ ما حد يقدر. إذا ما في مادة، ما في شيء، أنت لا تستطيع أن تبدع شيئا. لكن الله تبارك وتعالى إيجاده للأشياء ابتداء كما تعبر الزهراء، يعني إيجاد للأشياء لا من شيء يتقدم عليها ويسبقها، فيكون ذلك الشيء مادة لها، بل الله أوجد الأشياء لا من شيء. هذا الفارق بين الابتداء وبين التغيير في الصور النوعية كما يعبر العلماء. انت تستطيع تاخذ الطين وتسوي مثل الطير، تغير في الكيفيات والصور. تستطيع تاخذ الحديد وتسوي باشكال مختلفه، ما في مشكله، بس اذا ما في شيء عندك تستطيع تسوي شيء، مستحيل. لان الذي يبدع الاشياء لا من شيء هو الحق تبارك وتعالى، لانه هو الذي يمتلك القدره المطلقه، اما خلقه فمحدود في قدرته، لا يستطيع أن يبدع شيئا لا من شيء. نحن نوجد الأشياء من أشياء تتقدم عليها وتسبقها، فنوجد من تلكم الأشياء أشياء أخرى، يعني نغير في الصور النوعية. أما نوجد شيئا لا من شيء، هذا غير قادر الخلق أن يحققه مثلا. ثم تشرح هذا المعنى الدقيق صلوات الله وسلامه عليها، ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بل احتذى أمثلة امتثلها. الله ما شاف إنسان قبل أن يخلق الإنسان وسوها الإنسان المخلوق على صورة ذلك الإنسان، ما في. كان الله ولا شيء معه، ثم الله خلق الخلق وأوجده وأفاض عليه وأنعم عليه. وهذا فوارق جوهرية وأساسية بين أفعالنا نحن التي تصدر منا. احنا نشوف الأشياء والله يعلمنا، عندنا أشياء ولو جزء من الصور التي في أذهاننا، ثم على أساس تلك الأفكار التي في أذهاننا يوجد الأشياء. أما الحق تبارك وتعالى لا، كمال مطلق. لذا تقول وأنشأها أي الأشياء بل احتذارا سير على نفس الطريق والمنوال أمثلة امتثلها. كيف الله يوجد هالأشياء؟ لا تتعجب. يقول لأن قدرته غير محدودة. الزهراء تقول كون هالأشياء بهذه القدرة لا محدودة، كونها بقدرته وذرعها بمشيئته جعل الأشياء ماذا؟ تلبس الوجود، ولا هي لا شيئية لها، ولكن الله جعلها توجد بقدرته ألا محدودة وذرعها بمشيئته. طيب هنا مطلب، وأيضا تفصح عن في التوحيد، وهو أن دائما الإنسان اللي يخلق شيء عادة يحتاج إليه ويكتمل بالأعمال التي تصدر منه، نحن بحاجة إليها لنصل إلى كمال بها. نقوم بشيء طبعا مرة يصلنا إلى الكمال ومرة يصلنا إلى النقص، لأن احنا ما نعرف علل وأسرار الأشياء، لكن كلما تقدم الإنسان علما وأحاط ببعض الحيثيات صارت أعماله دالة على حكمته وكماله. الله تبارك وتعالى لا يخلق شيئا من خلقه ليكتمل به، لأنه هو غير ناقص، حتى يخلق الخلق ليكتمل بهذا الخلق. الله وجود غني مطلق لا حد له، فعندما خلق الخلق لا ليرفع عوج ويسد حاجة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك الصديقة الزهرة تقول وذرأها بمشيئته من غير حاجة منه إلى تكوينها. الله مو بحاجة، فهو غني عن خلقه، والخلق مفتقر إلى وجوده. أصلا حقيقة الخلق كما يقول الفلاسفة هو بنفس ارتباطه بوجود الحق، يعني ما في شيء للخلق من وجود غير نفس الارتباط بوجود الحق. ولولا أن الله يفيض على الوجود لا ثلاثة وجود، ما صار الوجود وجود. ليس هناك وجود في قبال الله، حقيقة الوجود هو نفس الارتباط بالله كما يعبر الحكماء. ودرأها بمشيئته من غير حاجة منه إلى تكوينها، ولا فائدة له في تصويرها. الله خلى الأشياء في الصور المختلفة حتى يستفيد هو، يكمل بهذه الأشياء المختلفة فيه. فهو الكمال المطلق والغني المطلق والوجود اللامحدود. إذن ما في فائدة؟ الفائدة إلى من ترجع؟ ترجع إلى خلقه. الله غني بذاته، يعني الله خلقنا. جاء في الرواية إن الله خلق الخلق ليربح عليه لا ليربح عليه. الله خلقنا لمصلحة ترجع إلينا لا لفائدة تعود إليه تبارك وتعالى، من غير حاجة منه إلى تكوينها، ولا فائدة له في تصويرها. نعم، وهذه الأشياء هي التي تدلل على كماله وعلى غناه المطلق وعلى حكمته اللا متناهية وعلى وجوده اللا محدود. والزهراء تشير إلى ذلك إلا تثبيتا لحكمته. الإنسان إذا فكر يصل إلى إدراك حكمة الحق تبارك وتعالى، إلا تثبيتا لحكمته. وإذا الإنسان وعى وفكر وتأمل وصل إلى أن هذا الحكيم المطلق والوجود المطلق والغني المطلق لا يجب على الإنسان بحكم عقله أن يطيع هذا الوجود اللامتناهي وهو الحق تبارك وتعالى، إلا تثبيتا لحكمته وتنبيها على طاعته وإظهارا لقدرته. الله يبين لك إنه هو القادر المطلق، والخلق لا قدرة لهم غير القدرة التي منحت لهم
منه تبارك وتعالى، لأن القدرة احنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قدرتنا منه تبارك وتعالى. وإذا سلب الإنسان القدرة يقدر يسوي شيء الإنسان؟ ما يقدر، ضعيف. كل الكائنات هكذا أيضا، حتى الملائكة، حتى الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام، لولا القدرة وما منحهم من نعم ما كان بيدهم شيء، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتعبدا لذريته، الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يريد الخلق أن يعبدون ليصلوا إلى الكمال والسعادة لا لحاجة، وإعزازا لدعوته، لأن دعاهم إلى السعادة إلى نعيمه، ثم جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصيته. ليش الله خلى قانون الثواب والعقاب؟ حتى أيضا يصير ميزان بالقسط، ووضع العقاب على طاعته، ثواب على الطاعة ووضع العقاب على المعصية، ثم جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصيته، زيادة لعباده من نقمته وحياشة منه إلى جنته. الله يريد يوخرهم عن ماذا؟ عن النقم والمعاصي وما يوجب لهم السوء، وأيضا يأخذ بهم برفق إلى ما يوجب لهم السؤدة والعلو والارتقاء والرحمة المطلقة التي يهبها لعباده. احنا نشوف الآن لما واحد يقول لا إله إلا الله، الزهرة تشرح معنى كلمة التوحيد، قل إذا أنت قلت لا إله إلا الله كل هالمعاني تتضمنها كلمة التوحيد لا إله إلا الله. أحد يقدر يفهم هالمعاني إذا الزهرة ما توضحها إلى أهل البيت ما يوضحونها؟ لا أحد يقدر، لأنهم الله اجتباهم اصطفاهم اختارهم فجعلهم أدلة عليه، وهم يصيرون إلى هذا المعنى، يقولون بنا عرف الله. فما تستطيع تصل إلى إدراك وعمق هالمفاهيم التوحيدية التي تشرحها صديق الزهرة عليه السلام إلا إذا أوضحت من قبلهم عليهم السلام. هم الأدلة على الله، وما أحد يستطيع من الخلق، يعني عالم يبدأ يدرس سنوات طويلة بس ما يصل إلى هالمعاني، لأن هذا من العلم المكذوب المخزون الذي يفيضه الحق على من؟ على المخلصين من عباده، المجتدين المصطفين من العباد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع الصديق الزهراء ومع أبيها وبعلها وبنيها في عالم الدنيا والآخرة. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.